الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: والعمات والخالات أخوات الفحل والمرضعة. كان الكلام فيما سبق في المحرمات في الرضاع، وقلنا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، ولهذا الشارع قام بتطبيق الأقسام التسعة في بحث الرضاع. فهنا الأم النسبية محرمة، فهنا الأم الرضاعية محرمة، البنت النسبية محرمة، أيضا البنت الرضاعية، بنت الابن، بنت البنت، والعمة والخالة وهكذا. الشارح ماذا فعل؟ نفس الذي تقدم في النسب أراد أن يذكره في الرضاع ويبين مصاريقه، لأن مصاريقه خفية. فما معنى الأم الرضاعية؟ قلنا أن هناك أربعة مصاريق للأم الرضاعية. ما معنى أنه بنت الرضاع؟ قلنا هناك ثلاث مصاريق. الآن التفت المطلب في شوية دقة، يعني تجد بيان الأفراد. الآن وصل بنا الكلام إلى العمات والخالات من الرضاع. العمات والخالات من الرضاع لها أربعة مصاريق، تحتاج إلى تفصيل عشان تتضح عبارة الكتاب. هناك أربعة مصاريق للعمات والخالات من الرضاع. المصداق الأول: أخوات الفحل والمرضعة. والمرضعة فحل والمرضعة، كيف بيان ذلك؟ في هذه العبارة القسم الأول عندنا أخوات الفحل وعندنا أخوات المرضعة. الفحل نسبته إلى المرتضع أنه أب له،
نعم صاحب اللبن.
دخل نقطة عشان يتضح المطلب. الفحل نسبته إلى المرتضع أنه أب له، فأخوات ماذا؟ أخوات الفحل يعني أخوات أبيه، وأخت الأب يكون ماذا؟ عم. فأخوات الفحل يكون عمات. هذا بالنسبة إلى أخوات الفحل. أما بالنسبة إلى أخوات المرضعة، فإن المرضعة تكون أمه، أم المرتضع، فأخوات المرضعة يعني أخوات أمه، وأخوات أمه يعني خالات. ملتفت؟ إذن عندما قال المصنف هنا القسم الأول أخوات الفحل أو المرضعة، من باب ماذا؟ من باب أن أخوات الفحل عمات وأخوات المرضعة خالات. هذا هو القسم الأول. طب أيضا هو نعم، أنت تقول أخوات الفحل أو أخوات، يا أخوات، أخوات بالنسب أو بالرضاع؟ يقول لا فرق، سواء كان أخوات الفحل والمرضع من النسب أو أخوات الفحل أو المرضع من الرضاع، لا فرق، كلاهما يقال عنهم عمات وخالات. واضح القسم الأول؟ هذا هو القسم الأول. القسم الثاني هكذا عن بعض، هذا العمات والخالات، هذا القسم الأول، يعني يكتب من الرضاع، يريد أن يشير إلى العمات والخالات الرضاعية. ما هو المصداق الأول؟ أخوات الفحل للعمات وأخوات المرضعة التي هم خالات، انتهى المصداق الأول. المصداق الثاني قال: أخوات من ولدهما. هاي القسم الثاني بس، هاي من النسب والرضاع، يرجع إلى الأول والثاني. وش معنى العبارة أخوات من ولدهما؟ نقول المراد من هذا المصداق أخوات من ولد الفحل والمرضعة. أخوات من ولد الفحل والمرضعة، هاي المصداق الثاني. أخوات من ولد الفحل والمرضعة. هذا تنحل إلى أربع مصادر. ولد الفحم عنده ولد الفحم يعني أخوات، فتنحل إلى أربع أخوات. من ولد أخوات من ولد يعني الفحم أخوات من ولد من
المرضعة.
مش قصدك ولد الفحم، هذه ولد الفحم كمصدر الذي ولد الفحم الأول هو صحيح. فمعنى أخوات من ولد الفحم أخوات أب الفحم وأخوات أم الفحم وأخوات من ولد المرضعة. يعني من ولد المرضعة الأول أم أدوات من المرضعة ولا ولد المرضعة يعني أخوات أب المرضعة وأخوات أم المرضعة. إذن هذا المصداق الثاني داخل أربعة مصادر. شلون؟ إلى فقك من عبارة نجي نقول التفت المطلب هذا جدا شرحه. أخوات أبي الفح وش سر للفح؟ أخوات أبو الفح سر للفح؟ أخوات أبي الفح
عمات
أخوات أبي الفح سر للفح؟
عمات
الفح هذه عمات الفح وعمات الفح عمات يعني عمات أبي والفح وش سر للمرتضع؟ أبي المرتضع عمات أبي المرتضع يعني عمات أبي عمات عماتي فهم عمات المرتضع. تفتين؟ إذن عمات الفحل حيث أن الفحل هو أبو المرتضع فعمات أبي عمات أبي يعني ماذا؟ عماتي. فهذا قاعد يشير العمت التعبير وش بيشير لي؟ يريد أن يشير بعنوان جامع العمات والخالات غير المباشرين. في القسم الأول كان يشير إلى عمات والخالات المباشرين. الآن هذا التعبير يشير إلى عمات والخالات غير المباشرين. إذا اتضح أخوات أبو الفح هم عمات الفح فيكون عمات المرتضع. إذا أخوات أم الفح وش صور الفح أخوات أمه؟
أخوات
خالات صحيح. أخوات أم الفح أخوات أمي وش صور أخوات أمي الآن؟ أنا حين أخوات أمي وش صور خالات؟ فهنا فح يعني خالات الفح وخالات الفحل والفحل أبو المرتضع الخالات المرتضع. إذا هذه عمات المرتضع من أي جهة؟ من جهة أبي الرضاعي. وعم خالات المرتضع من جهة أبي الرضاعي. واضح فكرة؟ زين نجي الآن أخوات أبي المرضع نفس الشيء. أخوات أبي مش مشتل المرضع
أخوات
عمات المرضعة عمات المرضعة والمرضعة تصير أم المرتضع. عمات أمي شو تصير لي؟ عماتي. المرضعة تصير أم إلى من المرتضع فعمات أمي تصير عماتي فعمات من؟ عمات المرتضع من جهة من؟ من جهة أمه. واضح عبارة واضح الكلام؟ أخوات أم المرضعة شنو المرضعة أخوات أمه أم المرضعة خالات المرضعة وخالات المرضعة المرضعة هي أم المرتضع خالات المرتضع من جهة من هذا كله موجود في عبارة أخوات من ولدهما عبارة الشيء الأول. أنا أخوات من ولدهما وهي بس من وهنا أخوات أبي الفح سواء من النسب أو الرضاع. أخوات هنا من النسب أو الرضاع يعني أخوات سواء النسب أو الرضاع. شوف تعبير ثلاث عبارات جمعت لنا مصاريق أربعة. هذا المصداق الثاني ضال ما في قاعدة نكمل على سبعة. واضح العبارة؟ المصداق الثالث اما احنا لو بعدكم تضع تكمل في البيت وش مصطلح تقرأ؟ مصطلح
تقرأ وكلام كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك.
إيه شوفي. إذن هذا العبارة يقول والعام كذا وأخوات من ولده من ولد الفحل والمرضعة من النسب والرضاع. يقول وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك. خلينا نتبه. كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك. خب من جداتك دي جدات جدة أب أو جدة أم؟ هذه حالة الإضراء إلى شيئين أنه امرأة أرضعتها الجدة من الأب من طرف الأب جدة الأب يعني أو امرأة الحالة الأولى هذه الأب امرأة أرضعتها جدة الأم التفت الآن النتيجة يا بصر خب وش معنى امرأة أرضعتها الجدة من الأب يعني الأب هذا أب هذا منتظر عندنا أب هذا الأب عنده أب عنده جدة عنده أم عندها أيضا جدة صحيح يقول امرأة أرضعتها جدة من الأب خب الجدة هي التي أرضعت امرأة هذه الجدة أرضعت امرأة إذا أرضعت جدة المرتضى امرأة شو صار لأبي لأبي المرتضى أخت أبي صحيح واضح العبارة واضحة إذا الجدة إذا أرضعت امرأة جدة الشخص من طرف أبيه إذا أرضعت امرأة تكون هذه المرأة أخت لأبي فتكون هذه أخت أبي المرتضى أخت أبي المرتضى وش معناها أخت أبي المرتضى وش معناها
عمة أو تكون
عمة
أبي إذا كان جدة
يعني إذا كان على بعد عمة أبي أبي عمة إذا كان جد الثاني والثالث نفس الشيء واضح واضح العبارة إنزين امرأة أرضعتها جدة الأم هذه جدة الأم الآن الأم هي جدة الأم أرضعت امرأة هذه المرأة ماذا تصير مع ماذا تصير هذه الامرأة ماذا تصير إلى أم المرتضع أخته أمه صحيح أخته أم المرتضع أخت أم المرتضع ما معناها خالة المرتضع روشن هذا الثالث الرابع وانا الرابع او ارضعت بلبن واحد من اجداد نفس الفكره الان بس بالعكس ورضعت من لبن ما؟
ابن واحد
من لبن واحد
من أجدادك
هنا أيضا حالة الحال من حال إلى مصداق امرأة ما هي شيخ؟ ما معنى امرأة أرضعت من لبن واحد من أجدادك أيضا تنحى إلى ما جد الأب أو جد الأم. يعني إما امرأة أرضعت من جد الأب أو امرأة أرضعت من جد الأم. يعني نفس هذا نفس الأنسك مرتضع. عندنا ماذا؟ عندنا أم. الآن ما ننظر إلى الجد، ننظر إلى الجد. إما جد الأب وإما جد الأم. الجد يعني صاحب اللبن. هناك جدة المرضعة، كنا ننظر إلى المرضعة. هنا في القسم الأخير، القسم الرابع، ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى صاحب اللبن. خب، امرأة أرضعت من جد الأب. يعني إذا امرأة أرضعت من جد الأب، ماذا تكون مع الأب؟ هذه امرأة أخت الأب من الرضاعة. يعني تكون في صاحب اللبن.
نعم.
صحيح؟ إذا امرأة يعني إذا امرأة أرضعت من الجد، فالجد يكون أبوها. فأبي والامرأة يكون ماذا؟ إخوان. فهذه امرأة ماذا تكون امرأة؟ أول خطوة المرأة تكون أخت أبي. أخت أبي المرتضع. وأخت أبي المرتضع ماذا تكون؟ عمة. امرأة أرضعت من جد الأم. هذا جد الأم وصاحب اللبن. أرضع امرأة. ماذا تكون مع أمي؟ إخوان، لأن كلاهما من صاحب لبن واحد. لأن أمي هي من النسب، وهذه الجدة أرضعت امرأة، فتكون أختها من الرضاع. يعني أخت
الأم.
خد أم المرتضع. أخت أم المرتضع ماذا تكون؟
خالة.
هي بس مباشر يعني، لو جد الجد يصير بالواسطة. واضح؟ يعني ما تقول كل أخت، لا نقول أخت أبي، أخت جد المرتضع، أخت جد المرتضع صرت أمن. وهكذا. لأن الأجزاء الواحد وين عليها. إذا كم مصطفى لنا؟ أربعة مصادر. نعم، من النسب. ولهذا قال يقول: وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع. هذا تمام الكلام في العمات والخالات. الآن يقع الكلام في بنات الأخ وبنات الأخت من الرضاع. هذا أسهل. يقول: بنات الأخ وبنات الأخت أيضا لهم أربعة مصادر. المصداق الأول: بنات أولاد المرضعة. خب اتفق، نحلل، نرجع بالعكس. دائما تقول في الرضاع، رجع بالعكس أسهل. حتى في الرضاع دائما يرجعون للعكس. خب تقول: بنات أولاد المرضعة. المرضعة ماذا تكون للمرتضع؟ الأم. أكمل حسب ولا محتاج؟ لأنه حسب ولا؟ فهمنا.
شيخ عبد الضارب لواضع الاستمام.
عشان يعني هاي طريقة التحليل متعلمها. المصداق الأول شنو؟ بنات أولاد
بنات الحين صارت ما شنو؟
بنات الأخ بنات الأخت. بنات أولاد المرضعة وش بعد؟ عبارة
بنات أولاد المرضعة
والفحل. هذا المصداق الأول. هذا أي محل من المصداقين؟ بنات أولاد المرضعة، بنات أولاد المرضعة. خلنا نجي نحلل. المرضعة ماذا تكون إلى المرتضع؟ أم. يعني وش الأولاد؟ يعني ذكر أنثى. خب أولاد المرضعة ماذا يصيرون للمرتضع؟
أخوان
أو خوات، إما ذكر أو أنثى. إذا أولاد المرضعة يكونون للمرتضع ماذا؟ أخوان، يعني أخ أو أخت. المرضعة المرتضى صلى الله. عندك بنات يعني بنات أخ أو أخت المرتضع، وضع عبارة. إذن أولاد المرضع يعني إخواني إما ذكر أو بنات، إما إخوة أو خوات. فصل بنات هيك عن بنات الإخوة وبنات الخوات. هذا بالنسبة إلى بنات، واضحة عبارة. هي بنات أولاد المرضعة. زين بنات أولاد الفح، أولاد الفح يعني إخواني.
نعم
صحيح، يعني بنات إخواني. أما أولاد ذكر وأنثى لها شو التعبيرات الدقيقة، ما قال ذكور أو قال بنات أو أولاد، بل أولاد الأول يطلق على الذكر والأنثى. يعني هذه شيء إلى بنات، من بنات أخ أو أخت المرتضع. هنا من جهة من؟ هنا من الأول من جهة الأم، وهنا من جهة الأب. من جهة الأب الرضاعي، ومن جهة الأم الرضاعية. هذا المصداق الأول. المصداق الثاني، هذا اللي تقول بنات أولاد أو تقول أولاد المرضعة، يعني شيل ما أولاد المرضعة هي أولاد، سواء كان أولاد بالسبب أو بالرضاعة، إما بالنسب أو إما بالرضاعة. يقول أو بلي وكذا كل أنثى أرضعتها أختك. واضح، إذا أنثى أرضعتها فش يصير لك؟
أنثى
أرضعتها أختك، أنت بنت
أختك. واضح، يعني أنثى أرضعتها أختك فتكون هذه بنت أختك. يقول أو وكذا كل أنثى أرضعتها بنت أختك، بنت أختك. خب إذا أرضعت هذه بنت أختك ماذا تصل إليك؟
بنت أختك.
بنت أختك، واضح، فتكون بنت أختك. واضح، بنت أختك، بنت أختك. خب يقول وبنات كل ذكر أرضعته أمك. أيضا إذا أرضعته أمك، هذا الشخص الذي أرضعته مش أخوك، فبنات كل من أرضعك بناته
من
أخوك. واضح، بنات أخيك من الرضاعة. وهذه عبارة سهلة. يقول وكذا أيضا وبنات كل ذكر ارتضع بلبن أبيه. إذا ارتضع بلبن أبيه فهو أخيك من أبيه، فنفع بناته أخيك. محتاج إلى شرط سهل، لا محتاج إلى بيان مصدرات. يقول وبنات أختك، هنا بنات أختك يصير بنت بنت أختك، فنفع بنات بنات الأخت، فبنت بنت الأخت هي بنت الأخت. واضح. يقول وبنات كل ذكر أرضعته أمك، يعني بنات الأخ من الرضاع من جهة الأم، أو ارتضع بلبن أبيك، يعني كل ذكر ارتضع بلبن أبيك، يعني بنات كل ذكر ارتضع بلبن أبيك، يعني بنات أخ من الرضاع. فضحت العبارة لو
الحين هذا الثاني وبنت أختك،
هذا كل أنثى أرضعتها أختك، هي بنت أختك مباشرة تصير.
نعم،
وكل أنثى أرضعتها بنت أختك، إذا هي بنت أختي وأرضعت واحدة صرت بنت بنت أختي.
نعم،
وبنت بنت الأخت بنت الأخت
معطوفة على الأنثى،
معطوفة على أختك، يعني وكل أنثى أرضعتها أختك، وكل أنثى أرضعتها بنت أختك، أرضعتها بنت أختك، فبنت أختك معطوفة على أختك. وبنات كل ذكر أرضعته أمك فيكون بنت أخ من الرضاع، أو بنات كل ذكر ارتضع بلبن أبيك، ويرتضع من أبيك أخوه، فصحيح بنات الأخ. واضح العبارة قبل ما نمشي؟ أنا بعد ما أمر عليكم بار يعني هذا تمام الكلام في تعداد ماذا؟ تعداد المحرمات. ماذا المحرمات؟ من أجل الرضاع. الآن ندخل في مطلب أسلس على الذهن، انتهينا مثل النسب. خب مسألة ماذا؟ نشر الحرمة. أنتم قلتم بأن الرضاع ينشر الحرمة وأشرتم إلى الأصناف. متى ينشر الحرمة؟ هل له شروط أو ليس له شروط؟ نحن نقول أن هناك شروط لنشر الحرمة. مجموع هذه الشروط أشار المصنف إلى وين؟ إلى شرطين. الشرط الأول الذي أشار إليه أن يكون اللبن ناشئ عن وضع صحيح، فقط شروط بعلق يشتغل في الشرط، أن يكون هذا اللبن الموجود في الأم التي أرضعت ناشئ من وطن صحيح. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أنه لا يكتفى بمسمى الرضا، بل لا بد له من مقدار، سيأتي إن شاء الله تحليل إليه، لا بد له من مقدار محدد. إذن ما هنا شرطان أشار لهم الشهيد الأول. الشرط الأول أن يكون إدرار اللبن في الأم عن وطن صحيح، والشرط الثاني بيان مقدار وتحديد لمقدار الرضاع، سيأتي إن شاء الله. فنقرأ ونشرح. يقول وإنما يحرم الرضاع بشرط كونه عن نكاح. تفل ما هو مراد من النكاح هنا؟ هل المراد من النكاح هو إنشاء العقدة الزوجية، أو المراد من النكاح هو الواطء؟ المراد من النكاح هو الواطء، وهذا ما صرح به في المصادر أيضا. فاللبن اللي ما نتكلم عنه شو حرمان ما يكفي إنشاء عقد، لا بد من وطن. خب هذا الوقت ينقسم إلى تقسيمات، الوقت هو تقسيمات. إما أن يكون الوقت صحيح مستحق شرعا، يعني بعبارة لا، إما أن يكون الوقت مستحق شرعا أو يكون الوقت غير مستحق شرعا. وعلى الثاني إذا كان غير مستحق شرعا، إما أن يكون الوقت مع الجهل، وإما أن يكون الوقت مع العلم. وضع التقسيم نأتي للقسم الأول. الوقت المستحق شرعا هو ذلك الوقت الذي يكون عن نكاح أو ملك يمين، هذا يسمى وقت مستحق شرعا، لأنه وضع كان بسبب ماذا؟ نكاح وإنشاء علقة زوجية، عقد دائم أو منقطع أو منكمي. فكم مستحق هذا الوقت المستحق؟ ثلاثة، هو له عقد نكاح دائم، نكاح منقطع، منكمي، هذا مستحق شرعا. أما الوقت الغير المستحق شرعا هو غير ذلك، غير هذه الثلاثة. إما أن يكون مع الجهل فيسمى وضع شبهة. فلو قيل لك حرفنا وضع الشبهة، تقول هو الوضع غير المستحق شرعا مع الجهل، هذا وضع الشبهة. وإما القسم الثاني الوضع غير مستحق مع العلم يسمى زنا. ولهذا الآن مهم هذا المطلب، لو المجنون وطاء ماذا يسمى؟
شبهة،
شبهة. يعني المجنون جاهل، لو الصبي وطاء ويسمى
شبهة،
إذا كان غير مدرك يسمى شبهة. خب إذا كان النائم وطاء يسمى شبهة. إذا اتضح ذلك نقول هل كل وطء ينشر الحرمة أو لا؟ إذا اتضح التقسيم، هل كل وطء ينشر الحرمة أو لا؟ نقول لا، نقول الوطء الذي ينشر الحرمة هو الوطء المستحق شرعا بلا خلاف، يعني ما كان عن نكاح دام أو منقطع أو ملك يمين. أما الوط غير المستحق شرعا فقلنا له قسمان، إما وط شبهة وإما زنا، صحيح؟ أما بالنسبة إلى الزنا فلا إشكال ولا شبهة أن الوط الناشئ من الزنا لا ينشر الحرمة. أعطنا مثال لكي يتضح شو يعني وط ناشئ من الزنا، لا تخلق عليكم المغ الأوراق. كيف؟ نقول لو شخص زنى بامرأة فدر اللبن، فأتي لهم بماذا؟ بمرضع، شخص أراد طفل يريد الرضاع، فأعطي هذا الطفل إلى هذه المرأة التي در لبنها عن زنا فأرضعت هذا الطفل، هل تكون أم في الرضاع أو لا؟
لا
تكون أم رضاعية. وهل يكون صاحب اللبن أبو في الرضاع؟ نقول لا، نقول لا يكون لا أبوه، لا 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 تكون المرأة لا رضاعية ولا يكون صاحب اللبن أبا في الرضاع، فيجوز للأب أن يتزوج بهذه المرتضعة وتحرم عليه، يعني ولا يجوز لها أن تتكشف أمامها، فهي ليس أبوها ولا هي أمها، تفهمين؟ لأن هذا اللبن نشأ من زنا. ما هو الوجه أنه اللبن إذا نشأ من زنا لا ينشر؟ نقول يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، والنسب كيف يتحقق؟ النسب الشرعي كيف يتحقق؟ يتحقق النسب الشرعي عن طريق نكاح أو ولد يمين، يعني وطء مستحب. أما الزنا لا يحقق نسب، صحيح؟ لكن هنا وقع بحث في بعض الزنا كيف سيأتينا. إذا شخص زنا بامرأة وأوتي بشاب وحملت فأنجبت ولدا، هذا الولد هل نحن فرض على في باب النسب، هذا الولد هل يكون هذا هل تكون هذه أمه مع أنه ولدته من الزنا، وهل يكون هو أبوه أو لا؟ هذا بحث سيأتينا إن شاء الله في بحث إن شاء الله بعدين في باب النسب. إذا ما اقترح نتطرق إليه. إحنا كلامنا في الرضاعة، عندهم خلط بين مطلبين. إحنا كلامنا لا، كلامنا إنه يرى اللبن بسبب وطئ زنا، تجيئ بطفل وقامت هذه المرأة وأرضعته، نقول هذا الرضاع لا يشرب الحرمان. وبهذا بالنسبة إلى الزنا. أما بالنسبة إلى وطئ الشبهات فهل ينشر الحرمة أو لا؟ نفس هذا المثال، لو قام الرجل ووطأ هذه المرأة شبهة فدر اللبن فأتي بطفل فأرضعته، هل تكون أم في الرضاع وهل يكون صاحب اللبن أبيه أو لا؟ نقول وقع خلاف بين الأعلام في وطئ الشبهات. فالمشهور والمعروف بينهم أن وطئ الشبهات ينشر الحرمة، بخلاف ما ذهب إليه ابن إدريس فإنه تردد في المسألة. ابن إدريس وما هو الوجه في أنه ينشر الحرمة؟ نأتي نذكر لكم دليلين على ذلك. الدليل الأول التمسك بالقاعدة أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، وقد ثبت في باب النسب أن وطأ الشبهة ملحق حكما بالوضع المستحق شرعا. ثبت في باب النسب أن وطأ الشبهة ملحق حكما بالوضع ماذا؟ بالوضع المستحق شرعا. وش معنى ملحق حكما؟ يعني تترتب عليه أحكام الوضع الصحيح. فلو وطأ شخص رحمك الله، فلو وطأ شخص امرأة شبهة وجيء بولد، يلحق الولد بالواطء الشبهة، ويلحق الولد بهذه الأم التي وطئت شبهة، وهذا يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب. فإذا كان هذا محقق للنسب الشرعي، فإذا هو محقق لنشر الحرمة في الرضاع الشرعي. هذا الدليل الأول. هذا الدليل. الدليل الثاني للتمسك بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، مقتضى هذه الآية عامة أنه من المحرمات كل أم أرضعت. خرج من هذا العموم ما هو مورد الزنا، فإن مورد الزنا لا يكون محرما، فحينئذ نشك هل أن وطأ الشبهة خرج من هذا العموم أو لا. نتمسك بعموم العام، هذا وجه سمى بالوصول التمسك بعموم العام في مورد ماذا؟ الدليل المنفصل، حال كون الشبهة تبدو خارجي في الوصول أشرنا إليه. وبالتبيل المهم في عبارة وسط الآن التمسك بعموم العام،
خروج الزنا بالدليل الخاص
منفصل. نعم دليل خاص الزنا خرج بالدليل الخاص، ولهذا قال في عبارة وإنما يحرم الرضاع. بقى بس مطلب ما أشرت إليه. وهذا إذا كان الشبهة مستقيمة في إشكال، يعني على البحث في الأصول الآن ما بين تردد في الواقع الخارجي ما في إشكال، أو بعضهم قال إنه تمسك يعني كذا بحث في الأصول الآن ما بيخف
على بحث العلم.
نعم تقدم. خب بقى شيء واحد فقط، إذا كان من الطرفين زنا واضح، إذا كان من الطرفين شبهة واضح، خب إذا كان من طرف زنا ومن طرف شبهة كيف؟ كما لو فرضنا أن الواطئ كان عالما بالتحريم والموطوءة لا تعلم بالتحريم، في هذه الحالة ما هو حكم هذا اللبن الذي يخرج؟ واضح السؤال؟ لو نظرنا إلى هذا الوطئ من جهة الواطئ فهو زنا، ولو نظرنا إلى الوطئ من جهة الموطوءة فهو شبهة، فهذا اللبن هل هو في النتيجة يلحق بحكم وطئ الشبهة أو بالزنا ولا بن واحد؟ المصنف يقول نفصل في الأحكام. كيف تفصل يعني؟ نقول هذا الشخص لا تترتب آثار النسب بالنسبة لا تترتب آثار الحرمة ولا تنتشر الحرمة من جهة الزاني، لكن من جهة الموضوع شبهة، من جهة الشبهة تنشر الحرمة. مثل لنا بمثال كي يتضح. نقول في هذا المثال الذي أشرنا إليه، لو جاء شخصان ووطأ متعمدا عالما زانيا امرأة فدار اللبن، فجيء بطفل وأرضعته، نقول هذا الطفل لو نسبناه إلى المرأة هو وطء شبهة فتكون أمه من الرضاع، لو نسبناه إلى صاحب اللبن هو زاني فلا يكون أبوه من الرضاع. أيضا تترتب وجميع الأنساب من جهة الأب لا تروح، يعني أخوات أخوان الأب هل يكون له أعمام؟ لا. أولاد الأب لا يكونون أولاده وأجداده لا يكون، فكل الأنساب من طرف الأب لا تثبت، أما من جهة الأم تثبت، فأولاد الأم يكون إخوة، أخوات الأم يكون خالات، أجداد الأم يكونون آباء. واضح؟ إذا نفكك في النسب بين الجهة الصحيحة وبين الجهة الفاسدة. قال وإنما يحرم الرضاع بشرط كونه عن نكاح، يعني وطن هذا الوقت حال كونه دواما أو متعة وملك يمين وشبهة، على أصح القولين. اتضح لك على أصح القولين في مقابل قول ابن إدريس. يقول مع ثبوت الشبهة من الطرفين، وإلا لو كان من طرف شبهة من طرف زنا ثبت الحكم في حق من ثبت له النسب. من هو الذي يثبت فيه النسب؟ من طرف وطئ الشبهة، أما من طرف الزنا لا يثبت فيه النسب، ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب. فيقول المصنف كما أنه في باب النسب الزاني لا يثبت له النسب، فالرضاع لا ينتشر فيه الحرمة، ووطئ الشبهة حيث أنه يثبت النسب فينتشر من جهته الحرمة. يقول ولا فرق في اللبن الخام. الآن ينبه على أقوال، يقول هذا اللبن هل يحكي وجود لبن أو لا بد يكون هذا اللبن ناشئ من وط صحيح؟ لا بد أن يكون اللبن ناشئ من وط صحيح. فلو درت لبن في ماذا؟ في ثني المرأة مثلا بدون وطن، هل له أثر أو ليس له أثر؟ لا أثر له، لأنه المنشر للحمى اللبن الناشئ من وطن، فاللبن الخالي عن نكاح وعن وطئ لا أثر له في نشر الحرمة. مثلا لو في زماننا الآن تشرب مواد كيميائية يدر اللبن، هذا لا أثر له في نشر الحرمة. قال ويقبل ولا فرق في اللبن الخالي عن الواط، يعني الذي لبن فيه واط، بين كونه من لبن من صغيرة وكبيرة بكر وثيب ذات بعد وخلية، ما لم يعلق لكم ما دام هذا لبن لم ينشأ ولم يستند إلى وط لا أثر لهذا اللبن، سواء كان موافي عند ذات بعد خلية صغيرة كبيرة لا أثر له في ذلك. الآن يشير إلى شرط لم يذكره الشريط الأول. قال لا يكفي فقط مجرد كون هناك وط، عجيب شنو؟ يقول لا بد بالشرط الثاني الآن الذي أشار له الشريط الثاني، لا بد أن يكون هناك لا أقل حمل، فلو وضعها فدر اللبن ولا يوجد حمل لا ينشر التحريم هذا اللبن. إذن لا بد أن يكون اللبن ناشئ من وضع حال كون المرضع حاملا لا أقل، أو أنها أنجبت الولد ولد صارت، فلا بد أن تكون حامل أو ماذا أو انفصل الحمل عنها لكي يقال حينئذ أن هذا اللبن ينشر الحرمة، وإلا لو وطأها ودر اللبن وهي ليست بحامل هذا اللبن لا ينشر الحرمة. وفي الشرط هنا في خلاف في المسألة، اتفق الفقهاء أنه اللبن النبن الذي ينشأ من وط وما في حمل وما في ولادة لا يكفي، هي اتفاق، لكن وقع النزاع بينهم أنه هل يكفي أن تكون حامل أو لا بد أن تنجب الولد. المعروف بين كثير من العلماء أنه لا يكفي حتى أن تكون حامل، يعني لا بد أن تنجب الولد وبعد ذلك ترضى. هذا اللبن الذي يكون بعد الولادة هو الناشر للحرمة. أما اللبن الذي يكون في حالة الحمل وقبل الولادة لا يكون ناشر للحرمة. وهذا ذهب لأكثر الفقهاء. والشهيد الثاني أيضا أشار إلى هذا المطلب في النساء في المسمون الله عبارته أنه لا أقل كان ظاهر يكتفي بالحامل. وفي المسالك استشكل من ذلك في صفحة 208 راجع صفحة 208 في المسالك في الجزء السابع
المشهور بعد الولادة.
بعد الولادة أما اللبن في أثناء الحمل لا يؤثر في نشط الحرمة.
ليش ما يقص على ذكر أنه بعد الولادة ليش
يذكر
عن ذات حمل
أو ولد؟ هذا الذي يرى التعميم أنه يكفي أن تكون حامل ما يشترط الولادة يحمل يذكر الطربين.
أعتقد
مسألة
الظاهر ذكر الحمل.
لا شوف المسألة عبارة في المسألة يقول هكذا يقول لا بد من درب اللبن بالإضافة إلى الوقت ويقول على الوقت الصحيح. يقول وهل يشترط انفصال الولد أم يكفي كونه حملا؟ أي يسأل المسألة هل يشترط انفصال الولد أم يكفي كونه حملا؟ يقول اختلف كلام العلامة كذا كذا بعدين يرجح أن تكون ماذا لابد أن تكون ولي ذات مو ذات حمل يعني لابد أن يكون فصل الحمل. حتى صاحب المسائل حتى الفقهاء المتأخرين يعني مثلا سيد التحرير في كذا كلهم شيء متابع للولادة. ولهذا يقول ويعتبر مع صحة النكاح اللي هو الواقع صدور اللبن عن ذات حمل أولا يكفي هو الآن عبارته أما تكون ذات حمل أولا يعني انفصل الولد أولا بالنكاح المذكور. يقول فلا عبرة بلبن خالية من الحمل والولد وإن كانت منكوحة بنكاح صحيحا من الوقت صحيح ما أثر بدون ماذا بدون أن تكون لبن. أقول حتى أي حتى بيان مو إلى لا يؤثر بيان للمؤثر. يقول حتى لو طلق الزوج لو طلق الزوج هذا إشارة إلى شرط ثالث يأتي هل مطلوب هل يشترط أن تكون ذات باع أو لا يشترط أن تكون ذات باع. يأتي وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.